احنا كده المفروض خلصنا بدري رسالة يهوذا الدور اللي فات، عشان متشابهة إلى حد ما مع رسالة بطرس الثانية، والنهاردة بنعمة ربنا نبتدي في رسالة يوحنا الأولى. في مقدمة لازم نتكلم فيها قبل ما نخش في الرسالة. في نقط لازم تكون معروفة. احنا اتكلمنا عن حياة يوحنا، لكن هلخصها لكم في نقط في 5 دقائق. لكن في نقط لازم تكون معروفة عشان نفهم الرسالة بتقول ايه. النقطة الاولى ان الثلاث رسائل يوحنا الاولى والثانية والثالثة منسوبين ليوحنا. هو مش كاتب اسمه في 3 رسائل، مش كاتب اسمه، لكن الكنيسة بتنسبهم ليوحنا، وده منذ القرون الاولى. ولو ان لازم نلاحظ نقطتين مهمين. النقطة الاولى ان بداية الانجيل بيقول في البدء كان الكلمة، وفي بداية الرسالة الاولى يقول الذي من البدء. اذا موضوع البدء ده تعبير خاص بيوحنا. الحالة الثانية، النغمة السائدة في الـ3 رسائل الأولى والثانية والثالثة هي نغمة المحبة، كلمة المحبة، ودي الحالة المعروفة عن يوحنا الحبيب، إنه دائم الكلام عن المحبة، ويقال إن هو رجل عجوز كانوا يشيلوه للكنيسة ويروحوا بيه يقولوا يا أولاد يحبوا بعضكم بعض. ما عندكش يا أبويا كلمة غير كده. لهم هي دي المسيحية، هي دي المسيحية. مين هو يوحنا؟ هو يوحنا ابن زبدي اخو يعقوب. يوحنا ويعقوب اولاد زبدي، مين هما؟ هما اولاد زبدي، سهلة دي. أولاد سلومة، من ناحية ثانية أمهم كانت سلومة أخت العذراء. سلومة أخت العذراء، يعني معنى كده إن يعقوب ويوحنا ولاد خالة المسيح. جبناها منين؟ قارنوا الـ3 أناجيل ببعض في آية واحدة. مين النساء اللواتي كنا واقفات عند الصليب؟ فأنا هقرأ لكم الـ3 وقرنوا مع بعض. يعني لو قلنا مثلا مريم المجدلية هنا وهنا وهنا، اشطوا مريم المجدلية، واخدين بالكم؟ لانها مشتركة هنا وهنا. وتعالوا نشوف في الاخر هيطلع عندي ايه. فاللي موجود في متى النساء اللي حوالين الصليب هما مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ويوسي وام ابني زبدي. يبقى 3 مريمات. اللي موجود في انجيل مرقس مريم المجدلية ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسالومة. يبقى لحد دلوقتي ممكن نقول ايه؟ ان ام ابني زبدي هي سالومة. اللي موجود في انجيل يوحنا يقول امه واخت امه مريم زوجة قلوبة ومريم المجدلية. التركيبة دي ادت ايحاء لمعظم الكتاب اللي بيكتبوا في تفسير الكتاب المقدس، وقالوا يبقى اخت امه هي مريم زوجة قلوبة. الحين انا رجعت لترجمات كتيرة لقيتهم بيكتبوها مريم واخت امه، كما مريم ام يعقوب مريم زوجة قلوبة. متأسف، مريم زوجة قلوبة بمعنى انها زي ما بنكتب في الانجليزي كما 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 اند، واخدين بالكم؟ فهي مكتوبة بحيث انه معناها كده، مريم مريم امه واخت امه ومريم زوجة قلوبة. لو فهمناها بالطريقة دي يطلع ان مريم زوجة قلوبة هي مين؟ مريم ام يعقوب ويوسف، ويفضل مريم المجدلية يبقى امه واخت امه مريم زوجة كلوبة دي قلنا عليها ان هي مريم زوجة كلوبة اللي هي تبقى مريم ام يعقوب الصغير ويوسي، ومريم مجدلية. شطبوا مريم مجدلية في كله، شطبوا مريم ام يعقوب ويوسي، يفضل عندك ايه؟ مريم ام متأسف سلومة ام ابني زبدي اخت امه. لما نيجي نشطبها بالطريقة دي هتطلع كده بمنتهى البساطة، ويبقى يتضح ان يوحنا هو ابن خالة المسيح، وسلومة امه هي اخت العذراء مريم على طول. ولد، انا اقول لكم ملخصات، ملخص سريع خمس دقائق عن حياة يوحنا. ولد في بيت صيدا في الجليل، هو كاتب الرسائل، كاتب ثلاث رسائل وما ذكرش اسمه، دي طريقته، ولا حتى في الانجيل مش كاتب اسمه ولا كاتب اسم امه. يعني لما جه يذكرها قال اخت امه، ما قالش سلومة ولا قال مريم ام يوحنا وزبدي، ام يوحنا ويعقوب، ما قالش، لانه هو دي طريقته، بيخفي نفسه زي ما عمل في الانجيل، عمل في الرسائل بتاعته. لكن سفر الرؤيا يذكر اسمه، فاكرين ليه؟ مش معنى سفر الرؤيا يكتب اسمه؟ ده بيقول كلام غريب جدا، بيقول كلام غريب جدا. لو ما قالش مين اللي كتب الكلام ده مش هنصدقه. مرأة قاعدة على وحش قرمزي، ومرأة ملتحفة بالشمس متسربة بالشمس. الكلام اللي قاله في سفر الرؤيا كلام غريب. لو ما قالش مين اللي قال الكلام الغريب ده هنقول ايه ده، مين ده. لكن كون انه يصدر عن يوحنا تلميذ المسيح، يوحنا الحبيب، يوحنا كاتب الانجيل، لا نقول ده كده الكلام ده يحترم، ولازم نبص له بعين الاعتبار، لازم يكتب اسمه، لان دي شهاده بقى، واخدين بالكم؟ ده شهاده، لازم نعرف مين اللي كاتب الكلام ده. كان صياد السمك التلمس اولا ليوحنا المعمدان، ولكن يوحنا المعمدان حول التلاميذ بتوعه على المسيح في شهاده من اعظم ما يمكن، لما قال لهم هوذا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم. شهاده عجيبه الشان، شهاده عجيبه الشان يشهد بها يوحنا المعمدان للمسيح انه حمل الله ويحول تلاميذه على المسيح. وبرضه حتى في هذه الحادثه ما يقولش اسمه، يقول لك كان في تلميذين، واحد منهم اندراوس، طب والتاني مين؟ ما يقولش اسمه، هو يعني عبده كده يخبي نفسه. المسيح اطلق عليه هو واخوه ابني الرعد، لانهم كانوا في الغيره بتاعتهم والعين نار، وحتى لما كفر نحوهم ما قبلتش المسيح، قالوا يز النار تحقها. هي طبعا محبه شديده، غيره شديده على المسيح، ولكن طبعا دي نار ولعة، نار ولعة. العجيب بقى ان ربنا ما سألش منه لما قال كده، قال له مش عارف انتوا جايين من فين، بتقولوا ايه؟ استنوا بس ما يحل عليكم الروح القدس، هيعمل فيكم ايه الروح القدس؟ هيغير النار دي، بدل ما تبقى نار تطلب الموت للناس، هتبقى نار محبه، هتبقى نار محبه. وده اللي حصل، انه زي ما بقول لكم يوحنا ما كانش بيتكلم عن حاجه غير المحبه، فالنار اللي جوه اللي ولعت جوه حولتها لنار حب للمسيح، نار حب المسيح، ونار حب لاولاد المسيح، نار حب لاولاد المسيح. فنسمع انه وهو راجل عجوز، واحد من ولاده اللي تلمزه على ايديه اصبح زعيم عصابة لصوص. فلما رجع البلد اللي كان فيها بيسأل الشاب ده فين اللي كنت تلمسته وعمدته، قال له ده بقى زعيم عصابة لصوص، ودوني عنده، قلت عدي فيها ترده في الجبل، لو طلعت هيموتوك. طلع وهو راجل عجوز، وفضل يجري وراه، وده يجري وده يجري وراه هو عجوز، لحد قال له يا ابني انت هتموتني، انا مش قادر امشي. وقف ورجعه تايب. ادي المحبه الناريه اللي اشتعلت في قلب يوحنا الحبيب. كان اصغر جميع الرسل، اللي كان عمره 30 سنه يوم ما مشي وراء المسيح، وكان بتول طول ايام حياته، ما اتجوزش، وكان المسيح يحبه محبة خاصة وبسبب كده هو كتب عن نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. حضر مع المسيح موضوع التجلي، شاف المسيح في جبل التجلي، وحضر معاه صلاة البستان. هو الثلاثة الكبار اللي كانوا موجودين، يوحنا ويعقوب وبطرس، وراح معاه في إقامة ابنة ييروس. اتكأ على صدر المسيح في العشاء السري، وهو اللي سأل المسيح مين اللي هيسلمه. هما يعقوب ويوحنا لأجل العلاقة الخاصة اللي بينهم وبين المسيح، جت أمهم وطلبت مكانة خاصة، واحد عن يمين المسيح واحد عن شمال، لما افتكرت ان هو هيبقى ملك. محبة يوحنا ظهرت في انه تبع المسيح لحد بيت رئيس الكهنة ولحد الصليب، ولان هو الوحيد اللي كان جنب الصليب هو والعذراء، فقال له يا يوحنا هذه امك، ويقول للعذراء يا امرأة هو ده ابنك. طبعا القصة دي بمنتهى البساطة تشير الى ان المسيح لو كان له اخوات بالجسد زي البروتستانت ما بيقولوا، كان بالاولى ان يديها لهم، ما يديهاش ليوحنا. من اظرف الكلمات اللي سمعتها، اصلا ما واحد قلبه يحركه انه يشهد بالحق، يقول الحق وما يكبرش، كان القس ابراهيم سعيد، ابو الدكتور مفيد ابراهيم سعيد، ده كان رئيس الطائفة الانجلية. وفي يوم من الايام وهو بيتكلم في الحتة دي قال لهم انا لا اقبل ان العذراء تكون اتجوزت واحد تاني، لان انا امي ماتت واحنا عيال صغيرين ورفضت انها تتجوز تاني، وعشان كده انا فضلت لحد هذه اللحظة بقدرها وبحترمها، فاذا كنت بقدر امي وبحترمها انها ما اتجوزتش حد تاني بعد ما خلفتني، فانا من المستبعد ان انا افكر ان العذراء اتجوزت حد تاني. دي شهادة حق قالها الراجل، لان ضميره ما سمحلوش ان يتقال الكلام التهريج اللي بيتقال، ان العذراء اتجوزت وخلفت. ايه ده بقى العذراء البطن اللي شالت المسيح هتشيل حد تاني وبيقبلوها كده ببساطة؟ ما تجيش. عموما دي كلمة حق قالها الراجل ويشكر عليها. يعني بعد قيامة المسيح ظهر المسيح عدة ظهورات، كان منهم ظهور للتلاميذ ومنهم يوحنا في البحيرة، بحيرة طبرية، وكانوا بيصطادوا سمك. اللي عرفوا فيهم كان مين؟ يوحنا. ومن هنا نقدر، اصلا قلت لكم الحكاية دي في القيامة كتير، ان مش اي حد كان يشوف المسيح بعد القيامة يعرفه، كان فيه شروط عشان الواحد يقدر يعرف المسيح. ايه الشروط؟ الايمان. وقلة الايمان تخليه ما يعرفوش، زي مريم المجدلية ما عرفتوش. تلميذي عمواس ما عرفوهوش. فنقص الايمان كان بيقفل العين فلا يدرك الانسان ان ده المسيح. ده عكس قبل القيامة، قبل القيامة كان اي حد بيشوفه بيعرفه، لكن بعد القيامة الوضع اختلف، ما بقاش حد بيعرفه الا بشروط. لكن هنا نلاقي في شرط لذيذ قوي، ان المحبة بتفتح العينين، المحبة بتدرك مين ده. فالمحبة والايمان هما الشرطين اللي نقدر نحطهم، اللي بيهم نقدر ندرك شخص المسيح. بعد حلول الروح القدس راح هو وبطرس على الهيكل واقام المقعد، وبسبب هذه المعجزة اللي قوموا فيها المقعد اتحبسوا وبعد كده اطلقوهم. راح مع بطرس الى السامرة لما سمعوا ان فيلبس عمد، راحوا عشان يحطوا عليهم الايادي ويحل على الناس الروح القدس. راح بعد كده الى تركيا الى افسس بالذات، وهناك يقال انه اخذ معاه العذراء مريم، خدها معاه الى افسس. في اثناء اضطهاد دوميتيانوس، كان هو التلميذ الوحيد اللي فاضل، فده بقى كان الكبير بتاع الكنيسة، فخده حطه في زيت مغلي والمسيح خرجه سليم. فقرر دوميتيانوس انه يعذبه بالاكتر، انه يرميه في جزيرة بطمس. جزيرة بطمس جزيرة جرباء جدا، لا فيها اكل ولا شرب، فيها وحوش، فيها حرامية وقطع طرق. السفر ليها في البحر مغامرة، طبعا بالمراكب بتاعت زمان كانت مغامرة. فيعني النفي لجزيرة بطمس معناها الموت، احتمال 90% انه يموت، هو كان عايز يموت. فنفاه في جزيرة بطمس، وهناك شاف الرؤية اللي احنا اتكلمنا عليها. وبعد ما رجع حوالي عمره كان 97 سنة. بعد ما رجع كتب سفر الرؤية وكتب الانجيل بتاعه وكتب الرسائل الثلاثة. فالرسائل الثلاثة كتبوا في نهاية انا متأسف عمره كان فوق 90، وكان الكلام ده في اواخر يعني ما بين 95 ميلادية وبين 200 ميلادية، انا بقول ايه ما بين 95 و100، معلش انا ما بين 95 و100 ميلادية كتب الثلاث رسائل. طبعا الكلام ده هو رجع بعد ما مات دوميتيانوس. على قد ما اشتهر عن يوحنا انه التلميذ اللي بيتكلم عن المحبة باستمرار، يحكى عنه هذه القصة انه دخل في يوم في حمام عام، كانش في حمامات زمان زي دلوقتي كل شقة فيها حمام واثنين وثلاثة، هو كان حمام واحد في الحي ويروحوا يستحموا فيه بقى بالدور. فدخل الحمام لقى واحد هرطوقي اسمه كيرنتوس، ولسه هكلمكم عن الهرطقات اللي اشتهرت في هذه الايام اللي بيرد عليها في الرسالة بتاعته. فكيرنتوس ده كان من مجموعة اسمهم الابيونيين، ودول كانوا يحتقروا المسيح، عشان كده رد عليهم وقال لهم المسيح ده ابن الله، واللي ما يؤمنش المسيح هو ابن الله ده بقى ده وضعه يتشك فيه. فكانوا يحتقروا المسيح، دول الابيونيين، كان منهم كيرنثوس ده. فلما دخل الحمام لقى كيرنثوس جوه في الحمام، راح طالع يجري لهم اجروا من الحمام لان الحمام ممكن يقع على اللي فيه. فقالوا ليه؟ قال لهم كيرنثوس جوه. فبالرغم من ان هو كان كل كلامه عن المحبة، الا ان موضوع العقيدة عنده كان موضوع حيوي، موضوع حيوي. زي ما نسمع بس من بولس الرسول لما يجي في رسالة غلطية ويزعق ويتخانق ويشتم لمجرد ان هم عايزين يضيفوا حتة غلط في العقيدة بتاعتنا. فهنا يوحنا كان متشدد جدا في العقيدة. حكيت لكم حكاية الناس اللي عندهم ورشة، ناس بسطة عندهم ورشة، فعديت عليهم في يوم من الايام وقعدت معاهم، ف انبصوا لي كده يعني بطريقة، هم كانوا يحبوني معرفش ايه اللي حصل يومها، وعرفت بعد كده بقى، بصوا لي بطريقة وقالوا لي احنا جالنا واحد من بتوع شهود يهوى وقعد معانا، ده جاب لنا كل الكلام بقى من جوه الانجيل، هتقول ايه بقى في الكلام ده؟ قمت انا ببساطه قلت لهم انتوا عايزين رايي؟ قالوا قلت لهم لو جه مره ثانيه هتقابلوه هتقعدوا معاه ولا تسلموا عليه. راح الراجل، هم كانوا اتنين، واحد بيقرا ويكتب واحد بيقراش خالص ولا يكتب. فراح الراجل اللي بيقراش يكتب ده راح بقى قال راح مهلل بقى، قال لي هو قال لنا لو قعدتوا مع قسيس ارثوذكسي هقول لكم كده لانهم ناقصين محبه، دول ناس ما عندهمش محبه. فقلت له طيب ولو طلعت لك الكلام ده من جوه الكتاب المقدس تصدقني؟ قال لي ايه اللي في الكتاب المقدس؟ قلت له انك ما تسلمش عليه ولا تدخله بيتك. قال لي معقول الانجيل هيعلمنا كلام زي كده؟ قلت له لو طلعتها لك توافق؟ قال لي وريهاني. فديت الانجيل اللي بيقرا ووريته الرساله الثانيه وتفضل اقراها. فقال اذا جالكوا حد بغير هذا الكلام لا تسلموا عليه وتدخلوا البيت. راح برضه مهيص انا لما يجي الدرج انا هضربه. الناس البسطة سهل انك تأثر عليهم ببساطة يعني. فعلى عايز اقول ان يوحنا اللي بيتكلم عن المحبة كل هذا الكلام يقول لك ما تسلمش على واحد هرطوقي وما تدخلوش بيتك، منتهى الشدة في التعامل مع الهرطقة، منتهى الشدة. وطبعا ايه الهدف؟ الحفاظ على الايمان، الحفاظ على الايمان. لا طبعا لو الايمان اتهز الكنيسة كلها راحت. يوحنا هو التلميذ الوحيد اللي مات ميتة طبيعية، لكن بقية التلاميذ ال 12 استشهدوا ما عدا يوحنا هو اللي مات وقبره في افسس. نيجي نتكلم بقى على الرسالة. الرسالة اتكتبت في اواخر القرن الاولاني زي ما قلنا، بعد خراب اورشليم، بعد خراب الهيكل بالذات، وعشان كده هو ما اشارش للهرطقات اليهوديه، لان طبعا اتكسرت شوكتهم بعد خراب اورشليم. فوشبه هيصور زي ما كانوا بيقولوا ايام بولس الرسول، اتكسرت الشوكه بتاعتهم بعد خراب اورشليم، بعد خراب الهيكل. فما هو ما جابش، ما اتكلمش خالص على زي بولس الرسول. يعني ما تقرا بولس الرسول هتلاقيه بيتكلم كتير قوي عن الهرطقات اليهوديه وعن التهود، لكن يوحنا ما جابش سيره الموضوع ده، لان اتكسرت شوكه الجماعه المتهودين دول. الرسالة ما اتقالتش هي موجهة لمين، عشان كده اعتبرت من رسائل الكاثوليكون. احنا عارفين رسائل كلمة كاثوليكون او كاثوليك معناها ايه؟ جامعة. فدي من رسائل الجامعة اللي هي مرسلة لكل كنايس العالم، مرسلة لكل كنايس العالم، ادي معنى كلمة كاثوليكون. في محبته هتلاقوه بكتير قوي بيكرر كلمة يا أولادي ويا أيها الأولاد، لأن طبعا في محبة، وفي محبة أيضا بينبه الكنيسة أنها ما تمشيش ورا الهرطقات الموجودة. تعالوا نتكلم إيه الهرطقات الشهيرة اللي كانت موجودة اللي بيرد عليها يوحنا في رسالته. أول هرطقة اسمها الدوسيتيين، الدوسيتيين، ودي جاية من كلمة دوكن. دوكن يعني زهرة، كلمة دوكن باليوناني معناها زهر. جاء منها الدوسيتيين او الدوكيتيين. الدوسيين دول كانوا يؤمنوا ان المسيح زهرة في الجسد ولكنه لم يتجسد. يعني الجسد اللي احنا شفناه ده كان جسد خيالي غازي، يسموه كده غازي، يعني مجرد زي مثلا ما العضلة ظهرت في الزيتون، ده جسد مش حقيقي، ده مش جسد حقيقي. يعني بالجسد اللي هي ظهرت بيه في الزيتون لا هتاكل ولا هتشرب، مش محتاجه، لانه مش جسد حقيقي. وعشان كده احنا نقول في قانون الايمان تجسد وتأنس، يعني هو جسد، لا مش بس جسد شكلا، لا شكلا وموضوعا، ده هو شبهنا في كل شيء. ادي معنى كلمه تجسد وتأنس. احنا مش بنستخدم كلام مرادفات كمحسنات لفظيه، لا ليها معنى، كل كلمه ليها معنى. فهو كان انسان حقيقي، وعشان كده تلاقي يوحنا في رده يقول ايه عن المسيح الذي كان من البدء، الذي سمعناه. مش ممكن يكون جسد خيالي، ما هو الراديو بيتكلم وما هوش جسد. الذي رأيناه، ممكن يكون شكلا زي العضلة في الزيتون. الذي شاهدناه، كلمة شاهدناه دي رؤية مدققة اكتر، ما هو في تصاعد في النغمة، الاول سمعناه وبعد كده رأيناه وبعد كده دققنا فيه لحد لما يعني تفحصناه كويس. شاهدناه الذي لمسته ايدينا. لا دي بقى ده مش جسد غازي، ده مش جسد خيالي. يقول دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. فازاي يكون دم له دم، في دم، والدم ده بيطهر ويكون جسد خيالي؟ لا ده دم حقيقي، اذا الجسد ده جسد حقيقي. طبعا كون، انا عايز اقول كون ان واحد يقول لي المسيح ما تجسدش، ده بيأذيني، ده بيأذيني اذية ملهاش حدود. ليه؟ التسبيحة بتاعتنا فيها عقائد في منتهى العمق. التسبيحة غير الترانيم، يعني لما تدققوا في التسبيحة تطلع بتتعلم عقيدة في منتهى العمق، في تعبير في التسبيحة في منتهى الروعة. يقول ايه؟ اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. اخذ الذي لنا، اخذ ايه؟ جسدنا، واعطانا ايه؟ الذي له احنا اصبحنا شركاء الطبيعة الالهية زي ما قلنا في رسالة بطرس. يعني ايه شركاء الطبيعة الالهية؟ اعطانا قداسته، اعطانا حياته، اعطانا مجده، كل اللي ليه ادهولنا، كل اللي ليه بعد اللاهوته طبعا لان مش هبقى اشتركه في اللاهوت، لكن كل اللي ليه ادهولنا. اخذ الذي لنا، اخذ الجسد الضعيف بتاعنا عشان يدينا اللي ليه هو. واخدين بالكم ازاي؟ فالنهارده لو ما كانش هو اشترك معايا ما كنتش انا هشترك معاه. لو هو جسد خيالي ما كنتش انا اشتركت معاه. مش بس كده، لو هو جسد خيالي كان موته على الصليب ما ماتش عني. كان مين اللي مات عني؟ كان هوا مات عني؟ كان تم ازاي سر الفداء؟ غاز بيموت عني؟ خيال بيموت عني؟ تمثيليه؟ ده اللي خلى يوحنا يركز كتير في رسالته على حكاية جسد المسيح. جسد، لان جسد المسيح ده اداني حاجة تفوق الخيال. خدتوا بالكم من المفهوم بتاع كلمة تجسد؟ ادي الدوستين. النقطة الظريفة في الموضوع انه الجسد بتاع المسيح، لازم نفهم الحتة دي مهمة قوي، انه لو انا قدرت ان انا اتشبه بجسد المسيح اللي كان بيه على الارض، انا هتشبه بجسده في مجده في السماء. اولا تاني بيقول بولس الرسول: يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. اذا هدف اي خدمة، هدف وجودنا في الكنيسة ان يتصور المسيح فينا، نصبح مسحاء صغيرين، كل واحد فينا يصبح مسيح صغير عايش على الارض، والناس يشوفوا فينا صورة المسيح. من ينجح في هذا؟ انه يكون صورة للمسيح بجسده اللي كان بيه على الارض. هياخد ايه؟ هياخد انه في السماء هيصبح صورة للمسيح. بيقول لسنا نعلم ما سوف نكون، ده اللي هيقوله في الرسالة، ولكن نعلم انه اذا اظهر ذلك، اذا اظهر ذاك نكون مثله. اذا اظهر ذاك نكون مثله، هكون شكله، هكون شكله الذي يغير جسد تواضعنا الى صورة جسد مجده. احنا هناخد نفس الصورة بتاعته. فاحنا سعينا في الارض ما تناموش وتقول احنا كده كويسين. انا جهادي في ان انا اتحول الى صورة المسيح. ما هو اخد جسد، والجسد ده كان جسد طبيعي زيه زيك. افهموا الحتة دي ببساطة. ما تقوليش ان هو ربنا يقدر يعملها، انا بني ادم ما اقدرش اعملها. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لا، هو له جسد زي زيه، بس هو ربنا، بس هو ربنا. ها، هو اتحد بجسدي، جسد اتحد بجسدي. نتيجة الاتحاد ده ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي نكبته؟ بين ولد ربنا. لسه كلمة مهمة اوي. انا خدت حياته، انا اصبح لي حياة المسيح، انا اصبح لي حياته. ما تقوليش هو ربنا، ما صح، ما هو ربنا، بس انت ليك حياته، انت ليك حياته. ليه الحياة هي المسيح. وبولس الرسول في رسالة روميا يقول ان حب نخلص بحياته، وفي رسالة غلاطيا يقول مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فاذا كان المسيح بيحيا فيا، ايه عذرك؟ القرار قرارك، انك تاخد صورة المسيح او انك ترفض صورة المسيح. طول ما احنا بنحط لنفسنا حجج واعذار، ما انا انسان، ما انا ضعيف، ما هي دي طبيعتي، ما ربنا عارف، عمري ما هاخد صورة المسيح. لو خدت القرار انا خدت حياة المسيح، فينبغي ان انا هاخد صورته، ربنا يديك صورته،
ربنا هديك صورته. ما هو عايز كده. امال ايه معناها ان اعضاءك تبقى آلات بر؟ ما هدي معناها ان المسيح يشغلك، يشغل اعضاءك لحسابه. ما هو الحياة اللي دبت جواك هي حياته هو، فالحياة اللي جواك هتشغل الاعضاء بتاعتك. فانت زعلان ليه؟ ليه حاسس انك انت ضعيف؟ فهمتوا؟ ادي معنى التجسد. هو اشترك معايا في الجسد عشان يديني حياته. فلما يجي واحد يقول لا الجسد ده غازي، قلت بتحرمني من اهم بركات التجسد، ان انا اخد جسد المسيح عشان اخد حياته. فهمتوا؟ ما هي بالظبط كده، هي دي التفسير بتاع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. ايه سر التقوى؟ الايه اللي جابها الاخ سامي هي بتلخص اللي عمال بقوله. ايه سر ان انا اقدر اعيش في تقوى؟ ايه سر ان انا اقدر اعيش في تقوى؟ ان الله ظهر في الجسد. هتقول ده المسيح؟ هقول لك مش بس المسيح. طب ما انا، ما هو الجسد هو انا، ما انا حته من الجسد. والله اداني حياته. فهذا التجسد ان الله ظهر في الجسد هو سر التقوى، ان اقدر اعيش في تقوى. وطبعا لو عشت في تقوى معنى كده ان انا هقدر اخد ايه؟ صورته. هقدر اخد صورته. الجماعه الدوستين دول كانوا ايه سبب ان هم يعني انكروا على المسيح انه يكون له جسد؟ ان هم كانوا يؤمنوا بحكايه اله الخير واله الشر. اله الشر هو اللي خلق الماده، في الماده دي زي الاجساد بتاعتنا. فقال لك ازاي اله الشر يخلق جسد والمسيح يكون له جسد شر؟ ده جسد ده هو اداه الشر. فالمسيح مش ممكن يكون عنده جسد هو اداه للشر. طبعا رد عليها بسيط، ان ربنا ما بيخلقش الشر ابدا. ربنا ما يعرفش يخلق شر، احنا اللي بنبوظ خلقه ربنا. ربنا خلقني في ابهى صوره، انا اللي بفسدها بخطيتي، لكن ربنا مش بيخلق حاجه فيها شر. فالجسد بتاع المسيح ده ابلغ مثال. جسد المسيح كان جسد طاهر ونقي، وقدر يعيش بيه في نقاوه، ويقدر في نفس الوقت ان يديني بجسدي ده ان انا اعيش في نقاوه. طيب دي ال طبعا بقيت الكلام بقى يعني. طبعا هو هم يقولوا لجاع، هو يعني طراء لنا كانه جاع، كانه عطش، كانه صلب، كانه مات، ولكن كل ده مش حقيقه لان الجسد بتاعه كان خيالي. ده اللي خلى يوحنا زي بقول لكم يرد على هذه النقطه كتير في الرساله، ان له جسد. يقول لك كل من ينكر ان يسوع المسيح ظهر في الجسد، التعبير ده موجود بكثره في رساله يوحنا. ليه؟ لانه بيرد على الجماعه دول. الهرطقة الثانية اللي هي هرطقة الغنوسيين، واعتقد ان كنتوا حافظينها، هرطقة الغنوسيين. بيقول ايه كلمة غنوسيين؟ جاية من كلمة نو، مش نو يعني انه مش، لا نو يعني يعرف، بس هنطقها بالبلدي يعني لو واحد لسه بيعرف انجليزي جديد وهيقرا كلمة نو هيقراها ايه؟ كينو، مش كده عشان اقولها كي، هي لان في اليوناني بتتنطق كده كينو. فطلع منها الـ الاسم بتاعهم غنوسيين او غنوسيين، من معرفة، من كلمة معرفة. دول كانوا يعتقدوا ان الخلاص هو بالمعرفة، على قد ما تعرف على قد ما هتخلص، الخلاص هو في المعرفة. طبعا رد عليهم بسيط يعني، طب المسيح اصلا كان بيتجسد ليه؟ ما دام الخلاص هو في ايدك انت بحسب المعرفة، بحسب مجهودك في انك تعرف. طب المسيح كان بيتجسد ليه؟ ما كانش ده للتجسد اصلا بقى. طبعا دول يعني زادوا بقى في الفلسفة بتاعتهم شرا، وقالوا انه الجسد برضو نفس الفكرة بتاعت الدوسيتيين، الجسد عنصر ظلمة. بس هو قالوش كانت خيالي، هم قالوا عنصر ظلمة. وقدام الجسد عنصر ظلمة، فبالمرة بقى سيب اعمل اللي عايزه. يعني عارفين بالظبط زي ايه، ضربوا اللعوة على عينه، قال ما هي ايه، ما هي خسرانة خسرانة. هو قال لك اعمل بقى اي حاجة بقى، فاباحوا الزنا. والعجيبة يبيحوا الزنا ويحرموا الجواز، حرموا الجواز وحرموا اللحمة. هي جت على اللحمة. حرموا اللحمة وقالوا اللحمة دي فساد كبير والجواز ده فساد كبير. لكن بدام الجسد عنصر ظلمة، عنصر ظلمة، اعمل بقى اللي انت عايزه، واباحوا الزنا. فهنا بقى يرد عليهم يوحنا ويقول لهم دول سالكين في الظلمة، اسلكوا في النور. ادي التعبيرات اللي بيرد بيها على الهرطقات اللي موجودة، ادي معنى التعبيرات اللي هو بيقولها. الجماعة دول سالكين في الظلمة، هل معقول ان الناس ماشية صح؟ دول سالكين في الظلمة. اخر هرطقة اللي هي هرطقة الابيونيون او الابيونيين، الابيونيين دول منهم كيرينثوس الهرطوقي اللي قلنا عليه من شوية، ومشهور باسم عدو القديس يوحنا، عشان هو خرج من الحمام يجري لما لا جوه الحمام. معنى اسمهم الفقراء من اليهود، ودول كانوا بيحطوا من قدر المسيح، وسماهم في الرسالة بتاعته الضاد المسيح. يعني لما تسمعوا كلمة الضاد المسيح يقصد بيهم الابيونيون اللي بيحطوا من قدر المسيح. اذا الدوسيتيين كان بيرد عليهم ويقول ايه، ان المسيح ظهر في الجسد. الغنوسيين كان بيرد عليهم ويستخدم اصطلاحات، انت سالك في النور ولا سالك في الظلمة. الابيونيون دول سماهم اضداد المسيح لانهم بيحطوا من قدر المسيح، وهنا استخدم كلمة المسيح ابن الله. انتوا بتحطوا من قدر ازاي ابن الله؟ خدوا بالكم من ثلاث هرطقات الاساسية اللي بيرد عليهم في الرسالة. هدف الرسالة زي ما قلنا بيرد على الهرطقات اللي موجودة، بيرد على الهرطقات اللي موجودة. النقطة الأساسية بقى انه بيتكلم عن ايه فوائد التجسد. قال يا جماعة احنا مش هنقضي وقتنا في الحوار اللاهوتي والعقيدي، احنا مش هنقضي وقتنا في الكلام ده، لكن تعالوا نتكلم في الحياة العملية. المسيحية مش حوار فلسفي ذهني نقعد نتحاور فيه بالساعات، المسيحية حياة. اذا كنا بنتكلم على التجسد، فالآية اللي قالها الاخ سامي هو محور الموضوع بتاعنا، الله ظهر في الجسد هو ده سر التقوى. تعالوا نعيش الحياة دي، تعالوا نعيش الحياة دي، واذا عشتوا الحياة دي هتعيشوا فرح كامل. وعشان كده يقول ايه الآية الشهيرة، لكي يكون فرحكم كاملا. هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نعيش الحياة بتاعتنا ونعيش في فرح كامل. احنا ده اللي احنا عايزينه، ده هدفنا، مش هدفنا نقعد بقى نتحاور مع كيرنسوس ومع الجنوسيين ومع الدوسيتيين. احنا عايزين نعيش. هل يمكن ان نحيا الحياة المسيحية العملية؟ هو ده هدف. وايه اللي هاخده لو عشت الحياة المسيحية يا يوحنا؟ ايه اللي هاخده؟ قال يكون فرحكم كاملا. ده اللي عايزين نقوله، ده اللي عايزين نوصل له. النقطة اللي قلتها لكم قبل كده عدة مرات بس زمان، فيمكن في بعضكم ما سمعهاش، انه يبدو في تناقض في رسالة يوحنا. يبدو ان في تناقض. من ايه؟ ايه اللي خلاني اقول ان في تناقض؟ ان في الاصحاح الاولاني يقول ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا ولسنا نعمل الحق. ان قلنا اننا بلا خطية نجعله كاذبا، يعني يبقى بنطلع ربنا كذاب. يعني احنا لازم يكون فينا خطية. طيب وفي مكان اخر في اصحاح 3 يقول بهذا نعلم اننا اولاد الله، ان احنا لا نخطئ، لا نفعل الخطية، بل لا نستطيع ان نفعل الخطية. احنا بقى اولاد الله ولا مش اولاد الله؟ ايه الحل؟ ايه حل المشكلة دي؟ حل المشكلة دي انا قلتها لكم زمان ان انا بصورها بان في عندي بلوكين. البلوك ده هسميه اولاد الله. البلوك اللي هناك ده هسميه اولاد ابليس. خلاص ده البلوك اسمه اولاد ابليس، البلوك ده اسمه اولاد الله. كل واحد اتعمد دخل هذا البلوك واصبح من اولاد الله. ايه مواصفات اولاد الله اللي نطلعها من الرسالة؟ هقول لكم بعض المواصفات. لهم حياة ابدية، لهم شركة مع الاب والابن وشركة مع الاخوة، الشركة بيننا وبين بعض، يعني في شركة بيني وبين الله، وفي محبة بيني وبين الاخوة. لهم فرح كامل، يسلكون في النور، بيحبوا ربنا، لهم محبة لله وللاخوة، دي غير كلمة شركة لكن بدم نفس المعنى. خطاياهم بتغفر بدم يسوع المسيح. اقوياء ما هماش ضعفاء. لا يخجلون عند مجيئه، يكونوا مثله عند مجيئه، لا يخطئون ولا يستطيعون ان يخطئوا. يعني ده كله عبارة عن المواصفات بتاعة اولاد الله. طب مواصفات ابناء ابليس بيسميهم ايه وبيقول عليهم ايه؟ بيقول عليهم الاتي: عايشين في بغضة، ليست فيهم محبة الاب، لهم شهوة الجسد والعيون وتعظم المعيشة، وكل هذا بيمضي. فهم مش يعني بيحطين او ليه حاطين نبوم على شونه. ينكرون ان يسوع هو المسيح، بيعملوا خطية، عايشين في الموت او يبقون في الموت. ادي مواصفات اولاد الله، وادي مواصفات ابناء ابليس. طيب احنا نقول ان اولاد الله موجودين في هذا البلوك لاني ما زلت في هذا الجسد، فانا كل ما باخطئ بطلع بره البلوك. زمان ايام ادم وقبل المسيح كان اللي بيخطئ يطلع بره البلوك، انتهت قصته على كده، مات، هلك. وده اللي كان بيحصل من اول ادم لحد المسيح. وعشان كده كل اللي مات قبل المسيح راحوا على الجحيم. وده اللي احنا بنقوله في القداس: نزل الى الجحيم من قبل الصليب عشان يخرج الناس اللي كانوا في الجحيم اللي ماتوا على رجاء. طيب وبعدين؟ طيب ايه الحل؟ ايه اللي حصل بعد المسيح؟ قال لك لا استنى بقى، بعد المسيح اصبح دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية. دي الآية موجودة في إصحاح واحد. طب هل ده على كل الناس؟ ان اي واحد كده بيخطئ دم يسوع المسيح يطهره؟ قال لا، ده فيه شروط عشان دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية. ايه الشروط؟ ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل يغفرها. يبقى بالظبط اللي هيحصل. انا موجود جوه هذا البلوك، انا ابن الله، اخطأت. ابن ربنا اول ما بيخطئ ويطلع بره البلوك يحس بايه؟ بغربة. ده مش مكاني، دي مش حتتي. مين اللي بيديني هذا الشعور؟ الروح القدس اللي جوه اللي بيبكت على خطية. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك؟ عايز ارجع. او ما اقدم توبة وارجع اروح راجع للبلوك تاني. هفضل طول عمري كده اخرج واخش، هفضل طول عمري اخرج من بلوك واخش البلوك، اخش اطلع من بلوك واخش البلوك، هفضل طول عمري العب اللعبة دي. ليه؟ لان ما زلت في هذا الجسد. لحد امتى؟ لحد لما يحصل ان انا ابقى ابن ربنا الحقيقي. الله، طب وانا مش ابن ربنا الحقيقي دلوقتي؟ لا، انا مش ابن ربنا الحقيقي دلوقتي. انا خدت البنوة، انا كل اللي خدته من ربنا، عايز كنت تحفظوا الاصطلاح ده، كل اللي خدته من ربنا حاليا اسمه ايه؟ عربون. هل ممكن اوصل الفرح الكامل؟ لا، انا باخد عربون. هل انا ابن الله بالكامل؟ لو كنت ابن الله بالكامل كنت ايه؟ لا استطيع ان اخطئ. امال انا مستني ايه؟ اه ده التعبير اللي قاله بولس الرسول: احنا متوقعين التبني، فداء اجسادنا. احنا لسه مستنيين التبني، التبني الكامل. ايه التبني الكامل؟ هو الاتحاد الكامل بالمسيح، زي ما شفناها في سفر الرؤيا. ان في عندي ثلاث الفاظ بستخدمهم في علاقتي مع المسيح: الخطبة والعرس وايه؟ والزواج. شفنا الخطة، خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، دي الخطبة. خطبتكم للإيمان، للدعوة. قبلتوا الدعوة وتعمدتوا، انتوا بقيتوا عروسة المسيح، اتكتب كتابكم. زي بالظبط، زي بالظبط مفهومها كده، زي كتب الكتاب. لكن في السماء يقول العروس امرأة الخروف بقت مدام، تم الاتحاد بالكامل. احنا لسه عروسة دلوقتي، واخدين بالكم؟ لسه عروسة، لكن الاتحاد الكامل اما بقى امرأة المسيح. الكلام ده ما اتقالش، العبارة دي لم تقال سوى مرة واحدة في الكتاب المقدس 19 اللي هو في عشاء عرس الخروف، ودي بقت امرأة. يعني المفهوم بتاعنا باللغة بتاعتنا اصبح الاتحاد كامل، الاتحاد كامل مع المسيح. انا بقيت ابن بالكامل، وكل اللي احنا عارفينه على الارض حاليا هو عربون. عربون، انا باخد العربون. تقول لي فرح كامل، اقول لك فرح كامل ايه كل سنة طيب؟ حد فيكم ده الفرح كامل؟ انت لو دقت فرح كامل ما انتش ما تعرفش تقعد، نفسك بتتشعر بتتنطط. مين اللي بيدوق الفرح الكامل ده؟ لكن بنحاول نسعى ليه، بحاول اسعى لحالة الفرح الكامل، لكن هاخدها هنا، هاخدها في السماء. الامتلاء بالروح، هل في واحد فينا يقدر يمتلئ بالروح امتلاء كاملا؟ ما كانش قال في سفر الرؤيا يقتدهم الى ينابيع حية، ما كانش قال ان في اورشليم السماوية نهر نرتوي منه، نهر بحاله. ده موضوع تاني. هناك ناخد الحاجة بالكامل، لكن هنا طول ما انا في الجسد الضعيف انا مش باخد الصورة، مش باخد كل حقي بالكامل، انا باخد عربون. فحاليا انا باخد التبني كعربون. ايه اللي هيحصل في الارض؟ طول ما انا موجود في الارض هنا عمال اخرج واخش، عمال اخرج واخش. انا ابن الله، وربنا قال لي صلي قول ابانا الذي في السماوات، انا ابن الله. بس لسه الاتحاد الكامل ما حصلش، الاتحاد الكامل لسه ما حصلش، لسه ما بقتش امرأة الخروف. لان يوم هبقى امرأة الخروف هبقى مع الخروف، ده ابن الله. فيوم ما بقى امرأة الخروف، يوم ما بقى انا هو بالكامل في اتحاد كامل، على طول هبقى ابن كامل لله. وقتها لا استطيع ان اخطئ، ولا مجال ان حد يجيب سيرة خطية فوق اصلا، ملهاش معنى. ادي هنا بقى هتنطبق العبارة لا استطيع ان اخطئ. ولكن الى حد بعيد الكلام ده مش ممكن بيحصل لنا على الارض. كم واحد من اولاد ربنا الحلوين لو عرضت عليه خطية لا يستطيع ان يفعلها، ما يقدرش. الاخ اللي انا حكيت لكم حكايته في يوم من الايام اللي كان مسافر برا وقال لي انا خايف اغلط، فهمتش كده؟ قلت له انت عايز تغلط؟ قال لا، بس انت عارف الخطيه بره سهله. قلت له خش صلي قدام الهيكل. قعد قدام الهيكل يصلي ويعيط فعلا حوالي تلت ساعه او يمكن اكتر، وخرج. قال لي يعني تفتكر ده نتيجه؟ قلت له جرب وشوف. سافر بره سنتين ورجع في حاله ثوره على ربنا وعليا، ليه عملت فيه كده؟ حاله ثوره. وقعد يحكي لي الحاجات الغريبه اللي حصلت. ربنا منعه انه يغلط، ربنا منعه انه يغلط، منعه، حافظ عليه. ادي لا يستطيع ان يخطئ، ادي لا يستطيع ان يخطئ. الى حد بعيد نقدر نطبقها، لكن طبعا انا مش بتكلم على الاخطاء الصغيرة اللي بنغلط فيها كل يوم، لكن انا بتكلم على الحاجات الكبيرة. ربنا بيقدر يحافظ على ولاده ما يغلطوش في الحاجات الكبيرة، واخد بالكم؟ ما يغمط الاخطاء اللي بيعملها اولاد ربنا الاخطاء الصغيره، لكن الاخطاء الكبيره ربنا قادر انه يحفظ اولاده فلا يستطيعوا انه ما يخطئوا. اتفقنا؟ ادي السالك في النور، متقسم، ادي اولاد الله وادي اولاد ابليس. كل واحد كان موجود في هذا المكان واسمه ابن الله، وقرر ان يستمتع بالعالم ويترك ربنا. اكمل لكم القصة لانها هتحكي القصة اللي بقولها. قعد معايا بعد ما رجع من السفر ما يقرب من ساعة ونص تقريبا في النادي، ايام ما كانت الكنيسة اللي ورا دي كانت نادي، وحاول اقول له حبيبي مش انت اللي كنت عايز؟ يقول لي بس انا كنتش متخيل ان ربنا اتدخل في حياتي للدرجة دي، انا كنت عايز اغلط وربنا منعني. وفضلنا قاعدين ساعة ونص، في اخر الليلة الساعة كانت على 12، قلت له انا بنيابة عن ربنا بقول لك متأسف، وما كنتش ادرك اطلاقا اللي هيحصل. تاني يوم انا جاي، كان الساعة 12 بالليل تقريبا، تاني يوم جاي هنا الظهر الساعة 12 واحدة بالليل بالظهر، لقيته دخل في حضني بيعيط، مالك يا ابني؟ قال لي زنيت. اللي ما عرفش يعمله في اوروبا سنتين عمله في 12 ساعة. ليه؟ لان ربنا شال ستره. ربنا شال ستره، انت مش عايزني، انت حر. انت حر. لو كنت عايزني انا هسندك، مش عايزني انا مش هتدخل في حياتك. يوم لما قال ربنا انا مش عايزك، ربنا سابه. غلط. غلط. ادي 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 المعنى اللي عايز اقوله، ان اللي كان مستمتع هنا بالبلوك اللي اسمه اولاد الله، وحتى لو غلط بيرجع تاني، لو غلط يرجع تاني، لو غلط يرجع تاني، لكن لو قرر ان يد ربنا قفاه، والتعبير ده تعبير مين؟ يدي ربنا قفاه. ربنا بيشتكي، بيقول هذا الشعب اعطاني القفا لا الوجه. مين؟ لا مش اشعياء. طب زقوا سفر كمان. ارميه. ده تعبير ارميه. ده تعبير ارميه. هذا الشعب اعطاني القفا لا الوجه. فاما خدت قرار انا بقى زي دي ناس تركني اذا حب العالم الحاضر، خلاص انا بتسالك في الظلمة. العكس، لو واحد في هذا البلوك كان اسمه ابن ابليس وعايش في الخطية، وبعد كده قرر التوبة، مجرد ما دور وشه لربنا وابتدى يمشي في طريق ربنا، هو مشي فين؟ في النور، اسمه السالك في النور. اتفقنا على الاساسيات اللي موجودة في الرسالة. نقطة قلناها زمان برضو كتير، طبعا برضو انا قلتها بس حاجة تانية عشان تكون واضحة، اني لو كنت هنا في هذا البلوك اولاد الله واخطأت، مجرد ما اطلع برا واعمل الخطية الروح القدس بيبكتني، بحس ان في عندي في حاجة غريبة، انا عايش في جو غريب، على طول بشتاق للرجوع، فاقدم توبة واعتراف اروح راجع. عشان كده في الاية لذيذة قوي، يقول انا عجبني اول التسلسل ده، يقول ايه؟ يقول ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا. ايه الاية اللي بعدها؟ الاية اللي بعدها على طول بالظبط كده، الله امين وعادل ان اعترفنا بخطايانا يغفرها لنا. بمعنى ان احنا الخطية تخرجني برا، لكن عندي وسيلة للرجوع، عندي وسيلة ان اعترفنا بخطايانا. هل الاعتراف في حد ذاته كنا عبد معبونة وقول له كلمتين هو ده اللي غفر خطية؟ لا. كم الآية؟ دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الطريقة اصبحت موجودة، دي اللي سمتها لكم زمان الكوريكتور، اللي بينظف الورقة من جديد. نعم؟ مش سامع حاجة خالص، سامع حد بيتكلم بس مش سامع حاجة خالص. في حاجة؟ اللي كنا لا مش هفتحها لك عشان ما انتهش. طيب النقطة اللي بعد كده، ان الله نور ومحبة، ودي الالفاظ الموجودة في الرسالة، الله نور ومحبة، وكل واحد عايز يمشي في طريق ربنا عليه ان يمشي في الطريقين دول، يسلك في النور ويعيش في محبة. دي الطريق دي ده الطريق الوحيد انك تكون في شركة مع الله، انك تسلك في النور وانك تعيش في محبة. وزي ما قلناها في يوم من الايام، واتذكر كنت بكلمكم في رسالة افسس، اذا ما كنتش عايز تعيش في محبة ما تضيعش وقتك مع ربنا، مش هتاخد اي حاجة خالص. ناس كتير بتضيع وقتها كتير مع ربنا وتصلي وتصوم، لكن هي واخده قرار جوه قلبها بكراهية انسان معين. ولو تشوف هذا الانسان بتتعطط وتنط فوق وتنزل تحت، ومش قادر هذا الانسان انه يحب هذا الانسان. انا بقول لهذا الانسان اللي نوى يملى قلبه كراهية، اقول له ما تضيعش وقتك مع ربنا، شوف طريقة تانية، العب بعيد، العب بعيد، ما ضيعش وقتك. بدام انت خدت قرار انك تملى قلبك كراهية لاي انسان مهما عمل لك، شوفوا الكنيسة بتعلمني ايه، صلوا من اجل الملوك، والكلام بتقال في حكم في زمن حكم مين؟ نيرون، نيرون المجنون، نيرون السفاح اللي حكم بالذبح على المسيحيين، وقال له هو حرق روما، وقال له المسيحيين هم اللي حرقوا روما. كيف تقول صلى من اجل الملك؟ فكتير بقعد مع ناس لسه اليومين اللي فاتوا، قاعد مع شخص ما وبحاول ان انا، هو بيشتكي هذا الشخص من انه بيكره فلان وفلان وفلان. طب يا حبيبي لو فضلت تكره فلان وفلان وفلان، انت بتعطل نفسك عن حياتك الروحيه، ربنا مش هيملى قلبك. ما انا ويفضل يتكلم يتكلم، قعدت كده اول نص ساعه الف وادور، وفي الاخر قلت له ما ضيعش وقتي، مش عايز تفهم بلاش، روح خليك في كراهيتك اللي انت فيها، وخليك فاصل نفسك عن ربنا. لما خدت موقف عايز تلاقيه يفهم ويفوق، انت زعلت؟ انا ما زعلتش، انا زعلان عليك. انا زعلان عليك لان اللي واخد قرار انه يكره حد ايا كان اللي عمله فيه، اللي واخد قرار بانه يكره قاطع سكته عن ربنا. الله محبة. هسألك سؤال بسيط عشان حطوه قدام عينيكم. ربنا بيقول على لسان يعقوب، يعني صلوا بعضكم لاجل بعض. طيب انا عيان، اجي اقول الراجل ده صلي لي ليه؟ طب ما صلي نفسي. الست دي عيانه تيجي تقول لي صلي لي ليه؟ ما تروحش على نفسها، انا مالي ولا. لكن ليه صلوا بعضكم لاجل بعض؟ ليه؟ شوفوا عمل ربنا، اصل الله زي ما بيقول في الرساله هنا الله محبه، عمل ربنا لا يمكن هيبان الا من خلال المحبه، لا يمكن عمل ربنا هيبان الا في جو من المحبه، مش هيبان عمل ربنا الا كده. فلما هو بيصلي لي او انا بصلي له، ربنا بيفرح جدا لما يلاقينا احنا الاثنين خرجنا عن نفسنا وبنهتم بالاخر، ربنا بيفرح. لكن طول ما انا متحوصل على نفسي، انا بصلي هي كل صلاتي يا رب اديني الصحه، يا رب اديني فلوس، يا رب اديني فيلا، يا رب اديني عربيه، يا رب اديني وانتقم عدويني. ايه ده؟ انا 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 محصور في نفسي، انا محصور في نفسي. طول ما انا محصور في نفسي ربنا مش سامع اللي انا بقوله. لكن لما اخرج من نفسي، يا رب خد بالك من فلان. طب عمركم قعدتوا وسمعتوا نشره الاخبار وانتوا تصلوا؟ دي مبقتش نشره اخبار، بقت نشره وفيات. لا صحيح بكلام ده. الواحد لما بيسمع اللي بيحصل في الاخبار ده، ما بيحصلش ان الواحد اضطراب ويصعب عليه الناس اللي بتتدبح في فلسطين وفي العراق اللي عماله بتتدبح وبتتكسر. طب اللي بيموت ده ارتاح، لكن اتقطعت رجليه ولا اتخرمت عينيه، ده مش بيثير في نفسنا الالم؟ او واقف اصلي يا رب ارحم الناس اللي موجوده في فلسطين والعراق دول. يعني هو ربنا عايز ده، عايز ان انا اتشابه معاه، يبقى عندي نفس الطباع بتاعته. ما ربنا بيقول في كل ضيقهم تضايق، فربنا عايزني في كل ضيق الناس اتضايق. واذا تضايقت اعمل ايه؟ اصلي لهم، اصلي لهم. عشان كده هقول ببساطة، المسيحية تساوي الشفاعة، والشفاعة هي المسيحية، هي الحب، هي الحب، هي الحب، حب الناس لبعضيها. الحب نوعين، نوع من اتنين، يا اما حب منطلق من داخلي الى الاخر، يا اما حب متجه الى الذات. ولو كان حبي متجه للداخل ليا انا، فانا انسان اناني، عامل زي الشرنقه اللي بتتشرنق حوالين الدوده وتموتها، ده حب قاتل. ولكن الحب اللي على شكل حب الله هو حب منطلق مني الى الاخر، ده الحب المطلوب. فاذا كان هناك حب منطلق مني الى الاخر، انا انسان حي لاني متشبه بالله الحي، لان حب الله متجه منه الى الخليقة. فلو انا تشبهت بالله انا انسان حي، لو قفلت نفسي على نفسي انا انسان ميت، انا بحكم نفسي بالموت. وده اللي بيخليني اقول ان الشفاعة ده جزء اساسي في المسيحية، لان مش قادر اتصور ابدا ان القديسين الموجودين في السماء اصبحوا عبارة عن جماد غير متحرك، مش دريان باللي في الارض، مش قادر احس بكده، لان دول كانوا مليانين حب وهم على الارض. ايه اللي حصل لهم فجأة وهم في السماء؟ نسوا المحبة؟ هيقولوا لي خلاص هم مشغولين بربنا، ماشي عظيم، مشغولين بربنا. طب ايه رايكم في ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب؟ دول مشغولين بينا ولا مشغولين بربنا وقتها؟ ما مشغولين بينا اهو، وبيفرحوا لما حد فينا يتوب. طب لما حد فينا يرتد، ما بيفكروش ان هم يقولوا يا رب توبه فوقه؟ المسيحية هي الحب. ولو شلتوا كلمة الحب، احنا من كتر ما نسينا المبادئ بتاعت المسيحية اصبحنا عايزين نكبر ربنا انه يمشي على حسب فكري انا. انا عايز اكبر ربنا انه يعيش بحسب فكري. انا بحب فلان، ماشي خلاص اوكي حلو قوي. بكره فلان، انت رب لازم تقبلها ان انا اكره فلان، انت لازم تقبلها لان انا مش قادر، لكن انت لازم تقدر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الرسالة هنا بتتكلم، الرسالة هنا كل آية يعني يصعب انك تلاقي آية من غير كلمة محبة، لان هو ده ملخص الرسالة. يا جماعة، اما تعيشوا في المحبة يا انتوا بتضيعوا وقتكم، انتوا بتضيعوا وقتكم، ما تضيعوش وقتكم. المسيحية هي كده، يا تقبلوها كده يا تسيبوها. لكن نفضل نكره ومعبي قلبي كراهية، اصل فلانة في يوم من الايام قالت لي كذا، لا يمكن هسامحها لما تطبق السماء على الارض، مش هسامحها. فلان في يوم من الايام بص لي من تحت النضاره، ده لا يمكن هسامحه ابدا. فلان مره خد مني شيل رجع 4 ساعة ونص، لا يمكن هسامحه. اسباب هايفه ولا تساوي، وبنضيع بيها الملكوت. اسباب هايفه وبنضيع بيها الملكوت. ادي ملخص الرساله، الحب. الحب، الله نور، الله محبه. عايز تسلك في النور، انت ماشي في طريق السماء. النور ببساطة هو ايه؟ النور ببساطة هو ايه؟ امشي، لا انا عايز النور عجل المحبة. النور معناه انك تسلك في الوصايا، تكون انسان صالح، ما تعملش خطية، ما تعملش زي النور عجل المحبة. النور معناه انك تسلك في الوصايا، تكون انسان صالح، ما تعملش خطية، ما تعملش زي